بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فمجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما صحة كلمة استقيموا في تسوية الصفوف؟ هذه كلمة غير صحيحة، هذه الكلمة ليست بصحيحة، استقيموا، وليس لها أصل في السنة، ليس لها أصل في السنة، خطأ. هي خطأ من حيث النقل، حتى من حيث المعنى، حتى من حيث المعنى غلط. فإذا سمعت إماما يقول استقيموا فعليك أن تنكر عليه وأن تبين له أن هذه الكلمة غلط. قال: وما الصيغة الثابتة؟ الصيغة الثابتة معلومة في السنة: استووا، اعتدلوا، سووا الصفوف، و غيرها من الصيغ المذكورة في السنة. يقول: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ مكروه. على يعني تغميض العينين مكروه، ليس من السنة. يقول: ما حكم وضع تلاوة القرآن والأذان والدعاء في الجوال بدل النغمات الموسيقية؟ هذا بدعة. القرآن والأذان والدعاء ما أنزله الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله ليوضع في الجوال. هذا في الحقيقة من امتهان القرآن، وضع القرآن بهذه الصورة بهذا الشكل ما ينبغي. ثم إنهم في حالة الانتظار تكون موسيقى في بعض الأحيان، بعض الناس لا، في حالة الانتظار يضع قرآنا، هذا امتهان، لأن الآية تقطع أحيانا إذا تكلم الإنسان. فالتوسط مطلوب، لا موسيقى ولا قرآن، وإنما نضع شيئا معقولا معروفا. أما القرآن والأذان والدعاء فهذا من البدع في الحقيقة. الأذان شرعه الله عز وجل في مكان معين، في زمان معين، بكيفية معينة، ما نأخذه ونضعه في الجوال بدعة. كذلك الدعاء، كذلك القرآن، الله سبحانه وتعالى ما أنزله لنضعه في الجوالات. ينبغي أن نحترم القرآن وأن نعظمه وأن نرفع كتاب الله عن هذا المستوى، الله المستعان. لكن لا يفعل ذلك إلا الجهلة، الله أعلم. لا، المقصود أنه يضع نغمة، يعني لما أحد يتصل عليه بدل ما يضرب الجرس أو الموسيقى إذا بالقارئ يقرأ، فربما فإذا ضرب على الرد انقطعت الآية، تقطم الآية. أحيانا نكون في الصلاة ونسمع الأذان، شيء غريب، وهذا ربما يعني يشوش على المصلين، يشوش على المصلين، لا ما ينبغي. أما بعض الناس معه كمبيوتر وفيه معه جوال وفيه كمبيوتر، وهذا الكمبيوتر فيه القرآن كاملا وفيه أحاديث، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذه حافظة، ذاكرة، والذاكرة لك أن تخزن فيها ما شئت، وقد تحتاج لهذا الشيء، فهو ككتيب معك في جيبك، مثل كتيب معك في جيبك، هذا لا بأس به. لكن السؤال ليس عن هذا، السؤال عن وضع القرآن أو الأذان كنغمة في الجوال، بدل النغمة في الجوال، هذا الذي أنا أنكره. أما جوال فيه كمبيوتر وفيه القرآن مخزن كامل فهذا ما في شيء. الله أعلم. خليش لماذا؟
اسم مصطلح يكون تصل
بس هي السبل حيضر المصطلح انت حر ترتيب. طيب يقدم السبل إذن
وقت معين
مراعاة للتسجيل. كم حديث معنا؟ طيب قلنا حفظ. طيب بسم الله هيا ابدأ يا عبد الله الحديث الأول.
أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في آثره فليصل رحمه. رواه البخاري.
لا زمان هذا الحديث حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمرو وهو كيف؟ رضا الله
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين
وسخطوا
في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
طيب أسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدي لجاري أو لأخي عند البخاري أردين. خشيته بحديدته يا عطلة عار سمع ما لكم البهوت كذا عن عبد الله بن عمرو وكيف يسب الرجل والديه والديه قال نعم يسب هذا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه أي سعيد اسمك سليمان حافظ يلا سمع هذا الحديث اللي معنا رضا الله حافظ سمع حافظ انت بدر طيب انت صالح حامد. طيب اشرف. يلتقيان شاكر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق. رجل البخاري.
احسنت. طيب بسم الله. وقفنا عند الحديث كيف؟
عبد الله بن عمرو من الكبائر شتم الرجل والديه. ليس شتم ليس متفقا.
شتم ايش؟
متفق على لعن الرجل.
من الكبائر؟
ان يلعن الرجل.
وكنا نشتم هذا صحيح؟ صحيح مسلم فقط. اذا اللفظ المسلم. اللفظ المسلم. طيب وقفنا عند حديث أبي ذر. نقرأ الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا.
ثاني وعن
عن ما عندي
الذي
المريرة
ساقطا. إذا طبخت مرقة عندك بعده بشرت
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم.
هذا الحديث فيه العناية بالجار. العناية بالجار حتى ولو في هذا الأمر في أمر الطعام والشراب فغيره من باب أولى. إذا طبخت مرقة فأكثر معه، يعني فليكن جارك منك على بال، وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك يعني انظر من يحتاج منه، انظر من يحتاج منه، تعاهد اعتني به. قال الشارح فيهما الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والجشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه، وفيه الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إليه. والآن طبعا هذه الآداب وهذه السنن مع الأسف مضيعة. الآن من الذي يسأل عن جاره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث فيه جملة من المسائل كما قال الشارح، وكلها تعود هذه المسائل: من نفس عن مسلم كربة، من ستر مسلما، والله في عون العبد كلها تعود على إعانة المسلم لإخوان المسلمين وشفقته عليهم ونصيحته لهم ومساعدته لهم، فتعود إلى حسن الصلة، إلى حسن الصلة بين المسلم وبين إخوان المسلمين، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. نقرأ الشرح لأن الشرح فيه كفاية. نعم، قال اقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس في لفظ مسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا ليس في مسلم كما قال الشارح، وقد أخرجه غيره: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. الحديث فيه مسائل: الأولى فضيلة من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كان كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها، وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه.
الثاني إذن هذا التفريج عنه: كربة نزلت به، شدة، الكربة هي الشدة، شدة نزلت به إما من مرض وإما من مصيبة وإما من دين وإما من حاجة وإما من غربة، تنزل به شدة، فأنت تفرجها عنه. إن كان مظلوما نصرته من ظالمه ودفعت عنه الظلم، وإن كان محتاجا فقيرا أعطيته وساعدته وأعنته، وإن كان مريضا عالجته أو سعيت في علاجه وفي تقديم العون له. فإنك إن فعلت ذلك ونفست عنه هذه الكربة بسعيك أو بمالك، فإن الله عز وجل يجزيك على ذلك ما هو أفضل لك، أنه ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي الإنسان يحتاج فيه. ولذلك أنت أيها المسلم كن ربانيا محتسبا. نحن مشكلتنا يا إخوان أننا عندنا أنانية وغلبت علينا المصلحة وحب الذات. يعني الإنسان إذا ما كان يتوقع المردود ويسعى للمصلحة ربما يساعد. لماذا؟ يقول أنا إيش محصل عند هذا وإيش المصلحة لي عنده. فهذه الأنانية وهذه الذاتية حقيقة إنها تقسي القلوب وتقطع الصلات بين الناس وتذهب بالمعروف، ما يبقى معروف عند الناس. لكن الإنسان دائما يحتسب الثواب والأجر عند الله. إياك أن تنتظر مردودا ماديا من عون تقدمه أو صدقة تخرجها أو شيء تنفع به أخاك المسلم، لا تنتظر مردودا منه، وإنما انتظر العائدة والفائدة والثواب من الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر المحسنين. كن عبدا محتسبا، احتسب في كل شيء تفعله. إن فرجت عن أخيك المسلم، إن عالجته أو نصرته أو أعطيته أو أعنته، فليكن ذلك كله لوجه الله، كما قال عباد الله الصالحون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا سبحان الله، شوف كيف الإخلاص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، ما نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله، شوف القلوب كيف معلقة، ما تعلقت بالتراب، ما تعلقت بالدنيا، ما تعلقت بالمصلحة، وإنما تعلقت بالآخرة. ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني نفعل هذا المعروف ونقدم هذا الإحسان استعدادا لذلك اليوم العظيم، لأهوال يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: فجزاهم الله بما صبروا جنة وحريرا. شوف كيف المردود والعائدة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. لما كان همهم الآخرة وكان همهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى ما ضيع أجره. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شوف كيف الفائدة، هذه الفائدة، هذه المصلحة الحقيقية، هذا هو الثواب. لكن مع الأسف اليوم نحن أخواننا لا نقدم فائدة ولا نقدم مساعدة ولا نقدم خدمة إلا وتدور في فلك المصلحة، المصلحة الدنيئة الدنيوية. وإذا كان الإنسان ما فيه مصلحة، والله ما نفكر فيه ولا نبالي في أي واد هلك، إلا من رحم الله منا، إلا من رحم الله. ولذلك الآن الناس علاقاتها واتصالاتها قائمة كلها على المجاملات وعلى المصالح الذاتية. أما أن يأتيك واحد يريد وجه الله، هذا قليل، هذا قليل. التفكير في الآخرة، إذا قدمت معروفا لا تنتظر العائدة في الدنيا من هذا العبد الضعيف، فإن الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يقدمون ولا يؤخرون، ولكن انتظر الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل من كرمه وفضله أنك إذا كنت مخلصا ومحتسبا أنه يجازيك على هذا الإحسان في الدنيا قبل الآخرة، تجزى به، والله تجزى به في الدنيا قبل الآخرة. ولكن ما ذكره في الحديث لماذا؟ الشارح يقول: لأنه ذكر الأهم. ما هو الأهم؟ الأهم يوم القيامة، القيامة هي الأهم، اليوم الآخر هو الأهم. أما الدنيا فأمرها هين، الدنيا أمرها سهل، إنما الهم الأكبر في الآخرة. ولذلك نص عليه في الحديث: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لأن العبد الصالح همه يوم القيامة. والله إن الله عز وجل يفرج عنك في الدنيا والآخرة، ولكن في الحديث ذكر الآخرة لأنها هي الأهم. والله المستعان. نعم، المسألة الثانية.
قال: التيسير على المعسر، وهو أيضا من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو إنذاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك، فإن الله ييسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له. والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها، ويرجح وزن الحسنات، ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر عليه، ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على
موسر.
ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لأن مطله ظلم يحل عرضه، لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته.
ومن التيسير يعني يدخل في التيسير، ليس التيسير في الدين فقط، التيسير في المعاملة، التيسير في المعاملة، أن تعامل الناس بمعاملة سهلة يسيرة، وألا تضيق عليهم ولا تشدد عليهم، سواء كنت في منصب وتحتك أناس، تحتك أناس يسر عليه، إذا راجعك الناس في قضية أو في أمر أو في مصلحة يسر عليه، لأن بعض الناس يحب التعقيد، يكون مثلا على مصلحة من المصالح ويأتيه الناس يراجعونه الناس في حوائجهم فيعقد ويغلق دونه الأبواب ويؤخر، هذا يعسر الله عليه، يعسر الله عليه، ولكن سهل على الناس ومشي أمورهم وعاملهم بالتيسير والمعاملة السهلة، فإن الله عز وجل يسهل عليك أمورك أيضا أنت أيها العبد. أما إذا عقدت الناس وعسرت عليهم وضيقت عليهم وعرقلت أمورهم، الله عز وجل يعاملك بالمثل، فتجد أمورك صعبة ومعقدة والأبواب دونك مغلقة. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنك عقدت على عباد الله وأغلقت الأبواب دونه وعقدت أموره وعسرت عليه وشددت عليه، فدعوا عليك، دعوا عليك فعسر الله أمورك، تجد أمورك معرقلة دائما، ولكن سهل، سهل الله عليك. هذا نقوله لمن تولى منصبا أو كان على مصلحة للناس، سهل عليه، فإنك إن شققت عليهم شق الله عليك، وإن يسرت عليهم يسر الله عليك، والله المستعان. نعم.
ثم قال رحمه الله: والثالثة، من ستر مسلما اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات، فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بألا يأتي زلة يكره إطلاع غيره عليها،
يكره اطلاع غيره عليها،
يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها،
لم يطلع الله،
وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحد،
ارفع لفظ الجلال، لم يطلع الله،
وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحد.
إذن هذا ستر الله للعبد، إذا ستر على أخيه المسلم، إما أن يحفظه الله سبحانه وتعالى فلا يأتي زلة يكره أن يطلع عليها أحد من الناس، أو يستره الله فلا يطلع الله عليها أحدا من الناس، هذا المعنى الثاني هو الصواب، لأن ما أحد معصوم من الزلات، كل ابن آدم خطأ، ولكن إذا سترت على عباد الله يستر الله عليك، وإذا ستر الله عليك في الدنيا فثق تماما أنه سيستر عليك في الآخرة، لأن الله عز وجل لا يستر عبده في الدنيا ثم يفضحه في الآخرة، لا، بل جاء في الأحاديث الثابتة أن الله عز وجل إذا ستر على عبده في الدنيا فإنه كذلك يستر عليه في الآخرة. أما من أشاع فاحشة أو هتك سترا أو فضح مسلما فإن الله يفضحه، والعياذ بالله، إما في الدنيا وإما في الآخرة، يفضحه ولو كان في قعر بيته، نسأل الله العافية. فالإنسان يستر على المسلمين، إذا اطلعت على شيء، طلعت على عورة، على جارك أو زميلك أو على مسلم عموما مستور، فكف لسانك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، يحب أن تشيع الفاحشة، والآن الناس تفننت في هتك الأستار. تأتي امرأة ضعيفة الإيمان، أغواها الشيطان، شيطان الإنس، شيطان الجن، وتدخل على أناس مستورين في مناسبة من المناسبات، مثلا في مناسبة فرح، مثلا زواج، وتأتي بالكاميرا تصور النساء، تصور العورات، ثم تذاع هذه الصور في الجوال أو في الأنترنت. والله ثم والله، من يفعل ذلك بالمسلمين فإن الله عز وجل سيفضحه قبل أن يموت، وسوف يهتك ستره قبل أن يموت، وسوف يهتك ستره في الآخرة كذلك. كيف يأتي إلى أناس مستورين، إلى نساء الناس وإلى حريم المسلمين، ويهتك سترهم بهذا العمل القدر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيظن هذا الذي يفعل هذا الشيء أنه سوف ينجو من قبضة الله؟ لا والله، سوف يهتك الله ستره. وبعض الناس إذا وصلت له هذه الصور، طيب أنت أيها العبد المسلم إذا وصلت لك هذه الصور، صورة امرأة مسلمة مستورة، نساء مستورات، ماذا تفعل؟ إنك إن نشرتها أو أعطيتها ولو شخصا واحدا فإنك داخل في هتك الستر، داخل في كونك هتكت ستر مسلم، فإنك داخل في وعيد الله. فانتظر عقوبة الله عز وجل أنه سوف يهتك سترك. المسألة ما هي سهلة، مسألة صعبة. الآن الناس تهاونت، والشباب مع السعار الجنسي الذي عندهم، تتبع الشهوات، أصبحوا ما يبالون، كأنهم يمشون بدون عقول، يفرحون، يقال له عندنا صور، أو يذهب إلى بعض شياطين الإنس، يقول عندي صور للحفل الفلاني أو للزواج الفلاني، يقول ائتني به، أعطني هذه الصور. يا عبد الله، أنت لك زوجة ولك بنات في المستقبل، ولك أخوات، ولك خالات، ولك عمات، فإن لك عورات كما أن للناس عورات، ألا تخشى أن الله عز وجل يفضحك في عوراتك وفي حريمك؟ لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه شاب وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، الصحابة غضبوا، فقال النبي له ادن، فدنا الشاب وقال له أترضى هذا لأختك؟ قال لا والله، لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه لأختي. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضى هذا لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه لها. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه شيئا فشيئا، يذكره بأن هذه الجريمة البشعة وهذه الفاحشة كما أنك لا ترضاها لحريمك، فكيف ترضى، كيف ترضى أن تصنع ذلك بحريم المسلمين؟ تذكر، فكما أنك لا ترضى أن تصور أختك أو تصور بنتك أو تصور زوجتك، فكيف ترضى أن يصور نساء المسلمين وحريم المسلمين؟ فتذكر أنك إن هتكت ستر مسلم واحد فربما يأتي يوم يهتك الله أسترك. ولا تأمن من مكر الله عز وجل، لا تأمن. تعطيك صور في الجوال تهديها إلى أصدقائك وإلى أحبابك، يا عبد الله حريم المسلمين، أنت لك حريم، أترضى هذا لأهلك؟ ترضى هذا لبناتك؟ إنا لله وإنا إليه قلوب ميتة، قلوب ميتة، والله المستعان. نعم، تابع.
قال وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. وقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الستر للمسلم، فقال في حق ماعز: هلا سترت عليه بردائك يا هزال.
هزال هذا ولي ماعز رضي الله عنه، وهو الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطلب من ماعز، فالنبي عاتب هزالا وقال له: هل سترت عليه بثوبك أو بسترك؟ يعني ما تأتي به ولكن هذا كان بطلب من معاذ رضي الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد لأن ما يأتي من المسائل مهم ولا نحب أن نختزله. الله المستعان.